وعدنا إيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس في هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فمع الحلقة الثانية حول الظاهرة الكونية البراكين، والمناسبة بركان أيسلندا هذا الشهر أو أواخر الشهر الماضي، وربط هذا البركان أو هذه الظاهرة الجيولوجية بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في نهج هذا البرنامج دائما، الربط بين الظواهر، ظواهر الخلق سواء أكانت في السماوات أو في الأرض أو في خلق الإنسان، ربطها بآخر ما وصل إليه العلم من حقائق. وفي الحقيقة نتحدث عن الإعجاز العلمي والغيبي والتاريخي في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو الصحابي الجليل حذيفة ابن أسيد الغفاري، قال: اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. رضي الله عن صحابة رسول الله، كان همهم هم الدار الآخرة، كان شغلهم شغل الدار الآخرة، كانت الدنيا عندهم لم تكن أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، وإنما كان هم الآخرة يملأ قلوبهم وأوقاتهم وفكرهم. نذكر الساعة، وقلت في الحلقة السابقة أو سألت سؤالا مباشرا، أخي الحبيب، كم مرة ذكرت الساعة خلال هذا الأسبوع؟ كم مرة ذكرت أهوال يوم القيامة خلال هذا الأسبوع؟ كم مرة عشت أحداث الغيب الذي ذكره الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الكريم وحيا من عند الله عز وجل؟ وأول صفة من صفات المتقين المذكورة في بداية المصحف بعد الفاتحة، بداية سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة، أول صفة من صفات المتقين الإيمان بالغيب الذي أخبر عنه الله تبارك وتعالى في كتابه، وأخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحيا من عند الله عز وجل. الإيمان بالغيب حد الإيمان، لأنها أخبار ذكرها الحق في كتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السنة الصحيحة، ولكنها غيب، ولكننا مأمورون بأن نؤمن بهذا الغيب. سواء أصدق حديث رسول الله العلم الحديث، صدق حديث رسول الله العلم الحديث، حديث رسول الله هنا مفعول به، أو لم يصل العلم مثلا إلى ما وصل إليه من حقائق تصديقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا أذكر كلمة بليغة قيمة للإمام ابن القيم عليه رحمة الله، حينما قال: إن القلب الذي يخلو من الوعد والوعيد يخرب خرابا لا صلاح بعده أبدا. القلب الذي يخلو من التصديق بالوعد والوعيد يخرب خرابا لا صلاح بعده أبدا، بمعنى أن القلب لا بد أن يصدق وأن يكون مفعما بتصديق كل ما ورد في الغيب: الجنة، النار، الصراط، الصحف، الوقوف بين يدي الله عز وجل، أحداث وأهوال يوم القيامة، كل هذا غيب. إذا خلى القلب من تصديقه خرب. فالقلب صلاحه، صلاحه بتصديق هذه الحقائق الغيبية. هذا أمر في غاية الخطورة أحبتي في الله فيما يتعلق بحياة القلب. هذا أمر أكرر، في غاية الخطورة فيما يتعلق بحياة القلب. القلب لكي يحيا لا يمرض ولا يموت، لكي يحيا لا بد أن يكون التصديق بالغيب ملء هذا القلب. والقلب الذي يغفل ساعة من ليل أو نهار عن التصديق بالوعد والوعيد، الذي يغفل من أن التصديق بالوعد والوعيد لحظة أو ساعة من ليل أو نهار، لا يلومن صاحبه إلا نفسه، لأنه سيقع في المهالك. وهذا أمر شرحه يطول، فلسنا بصدد الحديث عن أمراض القلوب الآن، ولكن بصدد الحديث عن أن الصحابة كانوا يتذاكرون. ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. قال: إنها لن تقوم حتى تروا 10 آيات. وذكر رسول الله الدابة والدخان والدجال وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك، يعني آخر 10 آيات أو 10 أشراط من أشراط الساعة، نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وفي رواية عند مسلم نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. كرايتر مدينة فوهة البركان، أرجو أن تعرض الصورة أخي الحبيب. كرايتر أول صورة، مدينة فوهة البركان دي مدينة عدن، مدينة عدن. الذي وصف مدينة عدن بأنها على فوهة بركان هي البعثة الإنجليزية أثناء احتلال الإنجليز لليمن، ومع تطور التصوير عن بعد وبداية عصر الطيران ورصد المدن من ارتفاعات عالية، ظهرت مدينة عدن كمدينة مقعرة السطح. أرجو أن تحفظ هذه الكلمة لأنها الإعجاز في الحديث، نار تخرج من قعر عدن. فمدينة عدن مدينة مقعرة السطح وفوهة عظيمة لبركان عظيم، وسميت كرايتر. وهذه التسمية كانت الاسم المتداول وليس اسم عدن، وهذا إعجاز بلاغي تاريخي غيبي لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصورة اللي بعدها البعثة الملكية البريطانية، أرجو أن تعرض البعثة الملكية البريطانية لعلوم البراكين خلال عام 1964، كلام جديد جدا، قامت بدراسة بركان عدن الخامد بقيادة البروفيسور آي جي جاس، وقلنا هذا الكلام في الحلقة الماضية. وقامت البعثة بدراسة بركان عدن الخامد بقيادة البروفيسور آي جي جاس، وقال في بداية ورقته العلمية إن البراكين الحالية زي أيسلندا وزي البراكين اللي ذكرتها في الحلقة السابقة ما هي إلا ألعاب نارية أمام بركان عدن. يعني أقوى بركان على الإطلاق حدث في تاريخ البشرية كان بركان عدن، وخمد وكل البراكين تخمد ثم تفور مرة أخرى، فورانها مرة أخرى من أحداث الساعة الكبرى أو من أشراط الساعة الكبرى كما أخبر بذلك الصادق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ووصل آي جي جاس إلى هذه الحقيقة من خلال التركيب البنيوي، يعني بنائي لتلك البراكين وبناء وبركان عدن، يعني قارن بين تلك البراكين وبركان عدن. مجلة ريدرز دايجست سنة 1979، برضو كلام جديد خالص، قالت في مقال علمي مثير إن بركان كراكتو في إندونيسيا الذي انفجر عام 1883 والذي اعتبره العلماء، يعني المقال ذكر سنة 1979، المقال سنة 1979 تحدث عن بركان كراكاتو فولكانو الإندونيسي سنة 1883. فقال المقال أو ذكر المقال أن العلماء اعتبروا أنه أقوى بركان في ذاكرة البشرية، تسبب في مقتل 36,000 شخص، سمع الناس دوي الانفجار على بعد 5,000 كيلومتر، وحجب الرماد والدخان البركاني اللي هنشوف الوقت اللي ظهر في بركان أيسلندا، حجب هذا الرماد ضوء الشمس لمدة أسبوع عن الكرة الأرضية. أدى البركان إلى تفتيت واختفاء معظم الجزيرة التي خرج منها. قدر العلماء قوة هذا البركان بمئة قنبلة هيدروجينية. المثير في الأمر مش هذه الحقائق، المثير في الأمر أن المؤلف لهذا المقال قال إن هذا البركان الضخم يعتبر بالنسبة لبركان عدن الذي ثار من قبل كلعبة من الألعاب النارية التي يلعب بها الأطفال. أما البركان عدن كان إيه بقى؟ شوف الأرقام اللي قلتها، أما البركان كان إيه؟ بركان عدن كان إيه؟ ثم ما حجم الدمار الذي سيحدثه بركان عدن بناره التي ستحشر الناس إلى محشرهم. اللهم يا خفي الألطاف نجينا مما نخاف. الصورة اللي بعدها صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية لكرايتر اللي هو بركان عدن، وهذه عدن تحت هي ودي البركان فوق. وبعدين يعني بص للصورة كويس، دي مرتقطة بالأقمار الصناعية، وده بركان عدن اللي هو الكرايتر ده. طب الصورة اللي بعدها، الصورة اللي بعدها مباشرة هذه عدن مكتوبة هي هذه عدن، وهذا هو البركان الخامد مدينة عدن، ويظهر جانب من الحمم البركانية والبحر المحيط. طب الصورة اللي بعدها زحف نيران حمم أحد البراكين، خلي بالك دي حمم أحد البراكين، يعني بركان من البراكين الأرضية في زمن الدنيا. حاول أن تتخيل أخي الحبيب النار التي ستحشر الناس كما في الحديث. الصورة اللي بعدها هذكر الحديث بعد الصورة اللي بعدها، إن الصورة اللي بعدها فوهت أحد البراكين التي لا تقارن بفوهة بركان عدن. جزاك الله خيرا لغاية الوقت، عشان أقول إن فيه كما قلت في الحلقة السابقة إن الناس سيحشرون على ثلاث طرائق، يعني ثلاث طرق، يعني راغبين راهبين كما في حديث الإمام مسلم والإمام البخاري والترمذي أيضا، راغبين راهبين، واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة أربعين، ده الصورة الثانية، وأربعة على بعير ده الصورة الثانية. الصورة الثالثة وتحشر بقيتهم النار، النار هنا فاعل، يعني تحشر النار بقيتهم، تحشر بقيتهم النار، تبيت معهم أو تقيل معهم حيث قالوا، يعني في القيلولة، قيلولة أثناء الظهر، وتمسي معهم حيث أمسوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا. نار تحشر الناس دي اللي هتخرج من قعر عدن. سبحان الله، يعني لما نتذكر فقط ان الواحد حينما يقرب اصبعه الى نار حقيرة من نيران الدنيا على بوتاجاز او شمعة، لا يستطيع ان يمكث اصبعه على النار ولو لثانية. تذكروا واذكروا. طيب الصورة اللي بعدها بركان ثائر بجانب البحر، لو بركان جبل الطير بجانب عدن، وانا عايز اعلق عليه بس الصورة سيبها شوية. يقول مهندس معروف عقبة في بحثه عدن البعد التاريخي والحضاري، يعتبر بركان عدن احد المراكز البركانية الستة التي تقع في خط بركاني واحد، وتمتد من باب بندب عند المدخل الجنوبي للبحر الاحمر حتى مدينة عدن. ولقد حدث مؤخرا منذ ايام نشاط احد هذه المراكز التي تراها الان اخي الحبيب على الشاشة بجبل الطير قبالة سواحل اليمن بالبحر، ودي صورة ملتقطة ايضا بالاقمار الصناعية. جزاك الله خيرا. ما هو وجه الاعجاز العلمي والجغرافي والتاريخي والغيبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن مدينة عدن؟ وجه الاعجاز العلمي والجغرافي والتاريخي والغيبي لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمشيئة الله سنوضحه بعد الفيلم الوثائقي العلمي الذي سيعرض على حضراتكم الآن، ونعلق عليه بمشيئة الله عز وجل. إن باطن الأرض يتكون من عدة طبقات كما ترى، اللب العميق الذي يعتقد أنه من الحديد الصلب مرتفع الحرارة، واللب الخارجي الذي يعتقد بأنه من مواد صخرية شديدة الحرارة وترزح تحت ضغط هائل مما يجعلها في حالة سائلة. ثم هناك الغلاف الأرضي وهو أقل حرارة وأقل سيولة من اللب الخارجي. الطبقة الخارجية للأرض تسمى القشرة كما ترى، والقشرة تشبه طبقة رقيقة تغطي كافة سطح الأرض، وفوق القشرة تقع القارات وقيعان المحيطات، تقع القارات وقيعان المحيطات. ونحن لا نستطيع أن نرى قشرة الأرض، فهي مغطاة كما ترى الآن بالقارات والمحيطات، ولكن يتخيل العلماء أن شكلها لو ظهرت لكان هكذا كما ترى الآن. كما ترون فإن القشرة دي الشكل لو القارات مش موجودة، كما ترون فإن القشرة فيها صدوع، وكل قسم متصدع منها يعرف بالصفيحة الأرضية، وهذه الصفيحة مكونة من سبع والأرض أو القشرة الأرضية مكونة من سبع صفائح هائلة وعدد آخر من الصفائح الأقل حجما، وكل صفيحة تحمل قارة أو قاع محيط أو كليهما. إن مواقع هذه الصفائح مؤقت، فهي تتحرك بمعدل ربع بوصة سنويا في اتجاهات مختلفة حاملة معها القارات وقيعان المحيطات كما ترى الآن. فيما مضى كانت الأرض شبيهة بشيء كهذا، زي ما هتشوف الوقت كانت مواقع القارات أقرب إلى بعضها وشكلت معا زي ما تشوف الوقت قارة كبيرة جدا، ولكن حتى في ذلك الوقت يظن أن الصفائح كانت تتحرك بضعة بوصات سنويا، واستمرت في حركتها حتى وصلت إلى الموقع الذي هي عليه الآن. عندما ننظر إلى الكون الآن فإننا ننظر إلى لحظة في عمر الكون، ذلك أنه في حركة مستمرة يتحرك بوصات في كل عام لا ترى من شدة بطئها، لكنها في 100 مليون عام يظن المختصون الأرض سيتغير شكلها تماما، كل قارة ستصبح في موقع مختلف تماما، فنحن لا نستطيع أن نرصد الحركة، لكن أثر تلك الحركة واضح وجلي. دي الانفجارات البركانية اللي شفتها الوقت هي التغيرات العديدة المؤثرة نتيجة حركة الصفيحة. هنا يتبين كيف تتم حركة الصفائح، إذ يعتقد أن المادة في الغلاف الأرضي تدور كما يبدو هنا، والسبب ربما زي ما انت شايف الوقت يكون الحرارة في الغلاف. بإمكاننا تكوين فكرة عما تحدثه الحرارة بالنظر إلى وعاء به أرز يغلي. طبعا فما يحدث بالوعاء شبيه بما يحدث في غلاف الأرض كما رأيت. في بعض الأماكن تتحرك الصفائح في اتجاه متعاكس زي ما انت شايف، فالمنطقة التي يحدث فيها تباعد الصفائح تدعى منطقة التنافر. في بعض الأماكن كما ترى تتجاوز الصفيحة الصفيحة الأخرى، وهذه منطقة تسمى منطقة التحول. وفي أماكن أخرى تتصادم الصفائح وتسمى منطقة التجمع. تبدأ صفيحة بدفع صفيحة أخرى كما ترى، الخط الأحمر يسمى منطقة التجمع، وفي هذه الأماكن تقوم صفيحة بدفع صفيحة أخرى. أحيانا تكون هذه الصفائح حاملة قارات، وفي حالات أخرى تحمل قيعان محيطات. في هذا المقطع يظهر كيف تتصادم الصفيحتان، تضغط إحداهما بعكس اتجاه الآخر، والطبقات المثنية من الأرض وتسميها العلماء الجبال، دي اللي بتثبت الأرض. يظن أن أعلى هذه الجبال تكونت بهذه الطريقة على حدود الصفائح المتصادمة والمتجمعة. كل هذا يدعونا أحبتي في الله جزاك الله خيرا إلى أن نعتقد اعتقادا جازما في قدرة الله عز وجل، فما تحرك متحرك إلا بإذن الله، وما سكن ساكن إلا بإذن الله، والذين يغريهم الأمان في هدوء الأرض، الذين يغريهم الأمان في ثبات القوانين، عليهم أن يعلموا علم اليقين أن الله قادر في لحظة خاطفة من ليل أو نهار على أن يحرك هذه الأرض، فالسماوات والأرض قبضة الرحمن جل وعلا، قبضة الملك. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهذه الحضارات العملاقة التي سكنت الأرض
والتي لم تعتقد هذا الاعتقاد كما قالت عاد حينما استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، وكما يقول أصحاب الحضارات العملاقة في كل زمان ومكان، إنهم لا يؤمنون بقدرة الله عز وجل وبعظمة الله عز وجل وبأن الله عز وجل من سنته ثبات القوانين، نعم، ولكن من سنته أيضا خرق القوانين حينما يشاء، وحينما يبدل الناس، وحينما يعصى الناس ربهم، وحينما يهاجموا شرع الله عز وجل، وحينما يستهزئون ويجاهرون الله بالمعاصي والذنوب. ولذلك اسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى في سورة الملك، قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي بيده الملك فلا ملك بيد أحد غيره وهو على كل شيء قدير ولا قدرة لأحد سواه. في وسط السورة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، الآية التي بعدها مباشرة تكاد تخلع القلب من مكانه. يقول الحق تبارك وتعالى عقب آية التذليل، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة، يعني مزللة، يعني ممهدة، يعني من نعمه أنك تعيش عليها هادئا آمنا مطمئنا كما الحال الآن. يقول الحق تبارك وتعالى بعدها أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ألا من متدبر لآيات الله؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم، يعني عاد وثمود ولوط وفرعون وقارون، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ وهذه الحضارات العملاقة وهذا الملك الأرضي الفاني الزائل ممثلا في حضارة فرعون، وهذه سلطة المال والثروة ممثلة في قارون. فالله عز وجل يقول لك بصدد هؤلاء الذين كذبوا وأعرضوا وعاندوا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. اسمع إلى الرد الإلهي الحاسم، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وسكنتم في ذات المساكن، إننا نسكن الآن في ذات المساكن التي سكنها الفراعنة، وأهل الأردن يسكنون في ذات المساكن التي سكنها قوم لوط، وفي شمال الجزيرة العربية يسكن أناس الآن مكان مساكن قوم ثمود، وفي جنوب الجزيرة العربية يسكن أناس الآن في ذات المساكن التي سكنها عاد، نعم، وفي اليمن يسكن أناس الآن في ذات المساكن التي كانت فيها الحضارة العملاقة حضارة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. نحن أحبتي في الله لا نتحدث عن البراكين والزلازل لكي نمتع عقولنا بنظريات علمية أو لكي نمتع أنظارنا بصور للزلازل والبراكين، كلا، إننا نعرض هذه الأمثلة لكي نتعظ كم خسر العالم الغربي من جراء بركان أيسلندا؟ ألا من مدكر؟ ألا من معتبر؟ إنهم كانوا في هدوء، في سلام، في اطمئنان، ولكن الله عز وجل يقرع آذانهم آناء الليل وأطراف النهار: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يا من تجرأتم على الله، يا من تجرأتم على شرع الله، يا من تجرأتم على السخرية من رسول الله، يا من تجرأتم على الله بالمعاصي والذنوب الظاهرة، أأمنتم؟ من أين جاء لكم هذا الأمان؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير؟ أعيد مرة أخرى آيات سورة إبراهيم: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، لا عذر لكم، إنكم سكنتم في مساكن الفراعنة، في مساكن قوم ثمود، في مساكن قوم عاد، في مساكن قارون، في مساكن حضارة سبأ، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وفي سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. انظر إلى صدر الآية: فكلا أخذنا بذنبه. راجع ذنوب هؤلاء الذين أهلكهم الله بهذه الذنوب كي تكون العبرة وتكون العظة. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يريد نعرض بعض الفيديوهات التي تخلع القلوب من مكانها حينما تثور البراكين، الفيديوهات وراء بعضها كده. أستاذ محمد جزاك الله خيرا. ده دخان اللي بيحجب الرؤية، ده دخان أحد البراكين أو الرماد البركاني اللي هو بتاع بركان أيسلندا. وهذه الصورة التقطت عقب البركان مباشرة، بركان أيسلندا هذا الشهر أو آخر الشهر الماضي. دي عبارة عن البركان الذي حجب ضوء الشمس فأصبحوا لا يرون في ما بين عشية أو ضحاها. نعم، فسنة الله عز وجل أن قدره كواحدة كلمح بالبصر في لحظة. نحن شعرنا بزلزال هنا في مصر في بداية التسعينيات في لحظة. يعني احنا اذكر كنا في صلاة العصر، بنصلي العصر في المسجد، ويعني مادت الارض تحتنا ونحن ساجدون. سبحان الله العظيم، الزلزال الشهير في لحظة تتبدل الامور. وهذا هذا طبعا نيران البركان أيسلندا برضه اللي التقط بال يعني حال وقوع البركان. وهذه سبحان الله، أأمنتم من في السماء؟ هذه الصخور المذابة، يعني صخور مذابة. اسمع، شاهد الصخور وهي تذوب من شدة الحرارة، الصخر من شدة حرارة البركان. سبحان الله العظيم، يعني في لحظة بيتغير كل شيء ويتبدل كل شيء، وتصبح ناطحات السحاب كعلب الكبريت.
ويصبح كل ما على وجه الأرض أو على ظهر الأرض أشلاء وشتات لأسر وصورة مصغرة من أحداث يوم القيامة. يعني يا صور، يعني من رحمة الله بنا لكي يوقظنا من سباتنا ومن نومنا أنه يقول الحق تبارك وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، سورة الإسراء، بمعنى أنها دعوة إلى اليقظة على أقدار الله. ومن رحمة الله بنا أنه يرسل إلينا هذه النظم وهذه الرسائل، رحمة من الله أن يوقظ القلوب الغافلة وأن ينبه الأجساد المخدرة، الأجساد المخدرة بالغفلة. وصدق ربي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. سبحان الله العظيم، تصوير بديع في هذه الآية الكريمة، تصوير بديع في هذه الآية الكريمة لاقتراب الحساب من أناس لاهية القلوب، أناس يلعبون ويرقصون ويضحكون ويلهون وينامون ويغفلون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، في غفلة من هذا الحساب الذي هو آت قريب. قلت إن من رحمة الله عز وجل أن نرى في هذه الدنيا أحداث يوم القيامة، ولكن طبعا بصورة يعني في غاية التخفيف. كم يساوي حجم الدمار الذي سيحدثه هذا البركان أو أحدثه هذا البركان في أوروبا بالدمار الذي سيحدثه زلزال يوم القيامة أو بركان يوم القيامة؟ يقول الحق تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. سنتحدث عن هذا بعد قليل بمشيئة الله عز وجل، ولكن بعد بيان وجه الإعجاز العلمي والجغرافي والتاريخي والغيبي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مدينة عدن. وجه الإعجاز، أولا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن عدن مدينة مقعرة الشكل، فقال: قعر عدن. وهذا لم يتضح إلا حديثا وبالتصوير عن بعد بالطيران أو بالأقمار الصناعية. ثانيا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أن عدن تقوم على بركان خامد، يعني نيران تخرج من قعر عدن، معناها أن بركان عدن الذي حدث خمد وبرد وستخرج منه نار. وعلى قدر قوة البركان الذي يقولون عنه إن البراكين التي حدثت على مستوى البشرية كلها، أن البراكين كلها بالنسبة لبركان عدن وبالتركيب البنيوي تصبح ألعاب نارية، دليل على أن هذا البركان كان من الضخامة والفظاعة والكبر بشكل لم يتصوره عقل. فتصبح النار التي ستخرج منه بهذه الكيفية، بهذه الضخامة، بهذه الفظاعة، بهذا الكبر. فهذا أيضا من الإعجاز في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولماذا حدد رسول الله أن النار ستخرج من عدن أو من حضرموت في رواية، أو من اليمن في رواية ثالثة، كما أرسل إلي بعض الإخوة رسالة أن هل يعني يتعارض بركان عدن مع البركان حضرموت كله في المنطقة؟ لماذا حدد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه المنطقة بالذات، سواء أكانت حضرموت أو عدن أو اليمن، كلها مسميات بأنها ستخرج منها النار؟ هذا دليل على أن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق إلا بوحي يوحى من عند الله عز وجل، وأن الذي علمه هو ربه تبارك وتعالى، فلم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا التصوير عن بعد بالأخبار الصنعية أو غيرها. وسيكون الخروج الأخير في سورة أشد وأقوى كما قلت، سيسوق الناس إلى أرض المحشر بأرض الشام. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. اتفضل ننزل بالآية إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
سبحان من هذا كلامه، سبحان ربي العظيم. السورة اللي بعدها سبحانه جزاك الله خيرا. Such earthquakes can be an early warning of volcanic eruptions. ترجمة باللغة العربية أن هذه الزلازل هي بمثابة انذار مبكر للثورات أو الثورات البركانية. هناك علاقة جزاك الله خيرا وثيقة بين الزلازل والبراكين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، هذا الترتيب لا يكون إلا بوحي من الله عز وجل. هذا الترتيب اللغوي بين آية إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ولا يصح في العقل ولا في العلم ولا في المنطق. إذا أخرجت الأرض أثقالها وزلزلت زلزالها، لا، ترتيب مقصود. وهذا دليل إعجاز آخر، أي أن الزلازل تحدث أولا ثم البركان، وهذا سأوضحه بمشيئة الله عز وجل. الزلازل عبارة عن تشققات أرضية، وبعدين الحمم البركانية بتخرج من هذه التشققات التي تحدث في القشرة الأرضية. أنا عايز أقف بس قبل فوات، يعني قبل مرور الحلقة وقبل فوات الوقت، على إذا زلزلت الأرض زلزالا. لا، إذا زلزلت الأرض زلزالا يعني مفعول مطلق. إذا زلزلت الأرض زلزالا كأي زلزال حدث على مستوى البشرية منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين، لا، وكأني بزلزالها، أي أن هذا هو الزلزال الخاص بالأرض والمؤذن بأهوال يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها الحقيقي، يعني هذا يعني ما توحيه الآية، إذا زلزلت الأرض زلزالها الحقيقي وأخرجت الأرض أثقالها الحقيقية، مش لعب الأطفال اللي احنا بنشوفها الوقت، يبتخرج شوية حمم بركانية صعب تعطل الناس وتعطل كل حاجة، ولكن صورة مصغرة. يبقى إذا زلزلت الأرض زلزالها الحقيقي وأخرجت الأرض أثقالها الحقيقية. ويعتبر العلماء اليوم بعض الزلازل مؤشرا على قرب حدوث البركان. الزلازل تحدث بسبب تكسر طبقات قشرة الأرض كما قلت، جراء اندفاع الحمم البركانية من قاع الأرض أو من باطن الأرض إلى الطبقات العليا زي ما شفنا في الفيلم، مما يسبب انزلاق لطبقات القشرة الأرضية. تنزلق طبقات القشرة الأرضية تخرج الحمم،
وبعد حدوث الزلزال تكون الحمم الكرية قد ألقت بأثقالها من الحديد المنصهر فوق سطح الأرض. أسباب حدوث الزلزال بسرعة: حدوث تشقق وتكسر في قشرة الأرض بسبب اضطراب التوازن، واضطراب التوازن له أسباب كثيرة ليس المجال ذكرها، أو تحركات المواد الصخرية، وسبحان من تحرك بإذنه ومن سكت كل ساكن بإذنه. كما في الشكل تشاهد الشق العلوي للرقم واحد، الصورة بقى يا أستاذ محمد بعد إذنك آخر صورة إن شاء الله عشان هنا الشق العلوي نتيجة لاضطراب التوازن، والشق الثاني نتيجة زي ما قلت تحركات المواد الصخرية المنصهرة خلال قشرة الأرض أو أسفلها. للزلازل الصورة اللي بعدها مباشرة، للزلازل قدرة صورة أثار، لا في صورة قبلها. طيب نشوف بعض الصور بسرعة كده، اعرض الصور على طول لأثار الزلازل، اسمع صور ورا بعضها كده، دي أثار الزلازل المدمرة للمدن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأكد القرآن أيضا على هذه الحقيقة في قوله تعالى في سورة الانشقاق: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. دي إشارة واضحة علاقة الزلازل بامتداد الأرض. الأرض مدت، فلما تبتد الأرض بتحدث التشققات وتتكسر قشرة الأرض، فتخرج الأرض ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ويا هذا يعني أن نهاية أحداث آخر الزمان وبداية يوم القيامة ستكون نارا من البراكين بالبر والبحر، وأقواها على الإطلاق نار بركان عدن تدفع الناس للحشر. وهنا وجه الإعجاز النبوي الكريم، سواء في حديث رسول الله الذي رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد، أو في الآيتين القرآنيتين: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث في الترمذي وغيره: أتدرون ما أخبار الأرض يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبار الأرض يوم القيامة أن تقول: فلان فعل علي ذنب كذا في يوم كذا في مكان كذا. ستشهد الأرض وستتكلم الأرض كما تتكلم الأيدي وتتكلم اليوم نختم على ألسنتهم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنتقنا الله الذي أنتقى كل شيء. وقالوا لجلودهم التي تنظفها الآن وتعتني بنظافتها وتلبس هذه الملابس الجميلة النظيفة، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء. فكل شيء سينطق يوم القيامة بقدرة الملك جل وعلا، وستخرس الألسنة الطويلة يوم القيامة التي تجرأت على الله. قال الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. قال الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ولم يتبقى في هذا الموضوع إلا أن أدعو الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومع برهان جديد على إعجاز القرآن في الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
بالرشد وزدنا إيمان، قرآن من فيض المولى يجلو أسرارا.